حل ظلام أو عصر أو زاد على الناس الشر نستهدي نورك يا
من. الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها تواصل المسار الدبلوماسي وبإمكانها العودة إلى فيينا بشروط. استشهاد 11 عسكريا سوريا ومدنيين اثنين باعتداء إرهابي استهدف حافلة ركاب بريف الرقة. رئيس المجلس السيادي السوداني يؤكد أن الجيش لن يترك الشارع وأن العلاقة مع الاحتلال لم تنقطع. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية استمرار سعي الكيان الصهيوني وراء نواياه المشؤومة الرامية إلى الإضرار بالمنطقة وزعزعة أمنها. وأشار خطيب زادة إلى زيارة الرئيس الأمريكي المرتقبة للمنطقة والتحركات الصهيونية، وقال إن السياسة الازدواجية التي تعتمدها أمريكا باتت معروفة، فهي تسعى دوما للتغطية على أخطاء كيان الاحتلال وتبريرها. وحول مفاوضات فيينا قال خطيب زادة إن طهران تواصل المسار الدبلوماسي ويمكننا العودة إلى فيينا بشروط، مضيفا أن لطهران كل الحق في عدم الثقة بواشنطن بسبب سلوكها. وتطرق إلى النجاحات الدبلوماسية لإيران مؤخرا رغم العقبات التي تضعها أمريكا، وقال إن حجم التبادل التجاري بين إيران ودول الجوار تضاعف 4 مرات. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية أن إيران لن تسمح ليد العدو بأن تصل إلى نطاق أمنها. وشدد لواء حسين سلامي على أهمية إنتاج الأمن، وأوضح أن إنتاج الأمن بمعنى يكون قويا راسخا وعميق الجذور. ورأى القائد العام لحرس الثورة أن الشعب يشكل الكلمة الأساس في تركيبة عنصر القوة، مضيفا سنرفض الأمن بعنصر القوة هذا لنجعل منه جماهيري الطابع. أعلنت السلطات السورية استشهاد 11 عسكرا مدنيا وجرح 3 عسكريين آخرين في اعتداء إرهابي استهدف حافلة ركاب على طريق الرقة وحمص. وبحسب مصادر محلية فإن جميع ركاب الحافلة كانوا من عناصر الجيش السوري، بينهم ضباط. وتتوالى حوادث استهداف حافلات العسكريين السوريين، حيث أعلنت السلطات في شهر يناير كانون الثاني الماضي إصابة 12 عنصرا لحفظ النظام، وذلك إثر انفجار عبوات ناسفة بحافلتهم على طريق الدولي دمشق عمان في درعا. شن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان هجوما على المتظاهرين متهما إياهم بانتهاك السلمية ومواجهة المقر الحكومي. ونفى عبد الفتاح البرهان تورط قوات الأمن بقتل المتظاهرين، وقال إن هذه الاتهامات لا تخرج عن الكيد السياسي، مضيفا أن هناك شخصيات متهمة بذلك وهي تحت قبضة الشرطة. ورفض البرهان مطالب المعارضة بسحب الجيش من الشارع، وقال إنه لا يوجد سيناريو مطروح حتى الآن لعودة الجيش لثكناته. وحول إمكانية إقامة العلاقات بين بلاده والكيان الصهيوني المحتل، قال البرهان إن تلك العلاقات لم تنقطع يوما حتى نقول إنها ستعود. في عقب الاحتجاجات العارمة التي اجتاحت مدينة عدن جنوب اليمن أمس، حذر ناشطون من هبة شعبية شاملة للسيطرة على جميع المرافق. وهدد المنظمون للاحتجاجات بالتصعيد مطالبين ما يسمى بالمجلس الرئاسي المعين من تحالف العدوان السعودي بالرحيل. واندلعت يوم أمس احتجاجات واسعة أمام قصر معشيق في عدن، وامتدت إلى مديرية المنصورة والشيخ عثمان والبريقة، حيث قطع المحتجون بالإطارات المشتعلة شوارع رئيسية. وتتزامن هذه الاحتجاجات مع انهيار الأوضاع الأمنية والاقتصادية في عموم المحافظات الجنوبية اليمنية المحتلة خلال الآونة الأخيرة. وحول التظاهرات الغاضبة الاحتجاجية على استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في مدينة عدن وبعض المحافظات اليمنية الخاضعة لتحالف العدوان السعودي، نستمعوا إياكم إلى التقرير التالي.
تصاعد مستمر لموجة السخط الشعبي في مدينة عدن وبعض المحافظات اليمنية التي تحت سيطرة ما يسمى بالمجلس الرئاسي، السلطة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي. تتسع رقعة التظاهرات الغاضبة احتجاجا على استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء والمياه وارتفاع أسعار الوقود ونهب الثروات النفطية.
هناك حالة احتكام شديدة جدا لدى أبناء المحافظات الجنوبية نتيجة الوضع السيء الذي آلت إليه الأحوال اليوم في المحافظات الجنوبية، إذ لا دولة، سقوطها أمر مفروغ منه.
الاحتجاجات الغاضبة في الجنوب اليمني لم تقتصر على التنديد بتردي الأوضاع وحالة الانفلات الأمني، بل رفعت فيها المطالب برحيل مجلس رشاد العليمي وحكومته بعد أسابيع قليلة من تشكيله، ووصل الأمر إلى إغلاق المحتجين للشوارع الرئيسة ومحاصرة مقار حكومية والدعوة إلى حالة عصيان مدني شامل والتوعد بمواصلة الخطوات التصعيدية.
قيامهم بهذا الحراك وبهذه الهبة الشعبية في مواجهة هذا المجلس هي شرعية تماما، لعدم استطاعة هذا المجلس تقديم أي شيء يذكر، بل على العكس هو الآن يتسول في عدد من دول العالم بغية توفير ما يمكن توفيره لموازنة تشغيلية تخص هذا المجلس فقط.
التصعيد الشعبي هذا يأتي في وقت تتحدث فيه مصادر عن اتساع لرقعة الخلافات والصراعات بين أطراف ما يسمى بالمجلس الرئاسي وعجز قيادته من العودة إلى مدينة عدن، إذ يتهم المجلس الانتقالي بالتصعيد ضد شركائه في وقت تكشف معلومات أن ما يعرف بتيار هادي بات يقود حراكا متعدد الأوجه لإسقاط الانتقالي.
وتؤشر هذه التطورات إلى أزمة جديدة بين فرقاء السلطة التي شكلتها الرياض مؤخرا، أزمة أبانتها التحركات والتصريحات العدائية المتبادلة ما بين أطراف هذه السلطة ولجوء بعضها إلى استخدام ورقة الشارع.
يعمل حلفاء الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على تجميع أغلبية برلمانية عاملة لإنقاذ فترة ولايته الثانية بعد انهيار تحالفه بالانتخابات التشريعية، ويجري السعي حاليا بعد أن فقد ماكرون الأغلبية البرلمانية التي تمتع بها خلال السنوات الخمس الماضية لإيجاد أغلبية من خلال عقد صفقات مع أحزاب أخرى على اليمين. واعتبرت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن الوضع الجديد يشكل خطرا على فرنسا، كما قالت متعهدة بالعمل عاجلا لبناء أغلبية عاملة. الصحافة الفرنسية من جهتها بادرت إلى نهي ماكرون، حيث كتبت صحيفة لوموند ماكرون يواجه خطر الشلل السياسي، فيما قالت صحيفة لوفيغارو إن النتائج تثير شبح ولادة ميتة. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها تواصل المسار الدبلوماسي وبإمكانها العودة إلى فيينا بشروط. استشهاد 11 عسكريا سوريا ومدنيين اثنين باعتداء إرهابي استهدف حافلة ركاب بريف الرقة. رئيس المجلس السيادي السوداني يؤكد أن الجيش لن يترك الشارع وأن العلاقة مع الاحتلال لم تنقطع. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت‌های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می‌کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج من فكر الإمام الخميني، حيث سنتناول فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل والأبعاد التي تضمنتها تجربته في هذا المجال. وفي هذه الحلقة مستمعينا الكرام نتحدث عن مفهوم النهضة والتغيير في الفكر الديني والسياسي للإمام. أعزائنا المستمعين، كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يحمل مفهوما للتحرك والنهضة، ويطمح إلى إنجاز مشروع للتغيير يتجاوز في حدوده وآفاقه جميع المفاهيم والمشاريع البشرية الضيقة التي تحصر مفهوم النهضة ومشروع التغيير في أفضل الأحوال ضمن حدودهما الاجتماعية والسياسية الدنيوية المؤقتة، ولا تتسع لاستيعاب كل آفاق الوجود الإنساني، لأن مشاريع التغيير والنهوض التي لا تأخذ في اهتمامها غير تغيير وتطوير الأبعاد الدنيوية للإنسان تبقى في واقعها وحقيقتها مشاريع ناقصة ومبتورة، إن لم تكن مشاريع خاطئة أو مشوهة لا تؤدي إلى نتيجة، حيث إنها تنطلق من مفاهيم خاطئة وتصورات مغلوطة عن حقيقة النفس الإنسانية، ولا تنظر إلى البعد المعنوي وما تصبو له هذه النفس الإنسانية من سمو وتعال في مجالات أخرى هي الأهم في الكشف عن حقيقة الموجود البشري وقدرته على الارتقاء إلى المستويات العليا التي تتجاوز حدود وإمكانيات كل المخلوقات الأخرى. أيها الأخوة والأخوات، من هذا الأساس والمنطلق لا يحصر الإمام الخميني الراحل مفهوم النهضة والتغيير ضمن أبعادهما الدنيوية الضيقة، وإن أخذت عند البعض من الحركات التغييرية ساعة في الآفاق الاجتماعية والسياسية، وإلا فإنها رغم ذلك كله تبقى غير مكتملة في رأي الإمام ما دامت تغفل في توجيه الإنسان إلى الاهتمام بالبعد المعنوي والديني من وجوده وحياته. ولذا نجد أن الإمام الخميني يرفض اعتبار العامل المادي العامل الأساسي الذي ينبغي أن يدفع الإنسان ويحركه في طريق النهوض والتغيير، ففي رأيه أن أولئك الذين يعطون كل قيمة للمادة ويعتبرون الاقتصاد هو الأساس لكل شيء لا يدركون معنى الإنسان حقيقة، ويتخيلون أن الإنسان مجرد كائن يهمه فقط أن يأكل ويشرب كبقية الحيوانات. غاية الأمر أن أكله وشربه يختلفان عن باقي الحيوانات بتنوعه وطريقته، فالإنسان لا يضحي بكل شيء من أجل المادة، وهذا معناه أن الأساس هو مبدأ التوحيد عنده والعقائد الإلهية الحقة، وليس الأساس مجرد أن يشبع بطنه. فالذين يزعمون أن الاقتصاد هو الأساس يحطون من قيمة الإنسان ويسقطون الإنسان من معنى وحدود إنسانيته. في هذه المحطة مستمعين الكرام وجهنا السؤال للشيخ هشام الخنيزي أحد العلماء في حوزة قم فيما يتعلق بطموح الإمام الخميني في المشروع التغييري إلى تجاوز الحدود المادية والدنيوية للإنسان، فتفضل بالإجابة قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. الإمام الخميني قدس الله سره الشريف رجل عرف الله تبارك وتعالى معرفة حقيقية، وكل من يعرف الله عز وجل معرفة حقيقية ويعشق الله عز وجل يعرف أن هناك تطلعات للإنسان تختلف عن التطلعات المادية، هناك تطلعات فكرية، هناك تطلعات ثقافية، هناك تطلعات روحية. وأركز على الجانب الروحي عند السيد الإمام قدس الله سره الشريف، أن العملية التغييرية كي تكتمل لا يكفي فيها مجرد يعني العمل المادي أو الوظيفة المادية، بل لابد من إشراك الموضوع المادي بموضوع آخر وهو التربية الروحية. وهذه التربية الروحية تكون على مدى المجتمع، على مدى الأسرة، على مدى الفرد، على حد سواء، كل بحسبه. فالإمام الراحل قدس الله سره الشريف اهتم اهتمام شديد وفي مواقف متعددة ومختلفة عن موضوع التربية الروحية، وكيف يمكن لهذه التربية أن تصنع كثير من المعجزات التي لا يمكن للقضايا الفكرية فقط أن يعني توفر هذا المعنى. فمثلا يستطيع الإنسان أن يأتي ويغير أشياء كثيرة، لكن لا يستطيع هذا الإنسان أن يغير حب إلى شخص آخر، سواء كان هذا الشخص عالم دين أو مرجع تقليد أو كان شخص سياسي. فأعتقد أن الإمام الراحل كان يرمي في هذا المعنى، أو كان يقصد هو صناعة وصياغة شخصية الإنسان التي تبتني على الفكر والثقافة والأمور الروحية المرتبطة بالله تبارك وتعالى.
مستمعين الأفاضل، حينما يعتمد الإمام الخميني طيب الله ثراه القيم والمبادئ وعلى رأسها مبدأ التوحيد أساسا ومنطلقا في حركة التغيير والنهوض، ويرفض اعتبار الاقتصاد والدافع المادي أساسين مقبولين على المستوى الأخلاقي في هذه الحركة التغييرية، فذلك يعني أن التصور الذي يحمله الإمام للسلطة السياسية ودورها ووظيفتها في حياة الإنسان والمجتمع لا يمكن أن يبقى رهينا بمحاسبة السلطة السياسية عن مسؤوليتها تجاه المواطن، لأنها ليست مسؤولة فقط عن توفير السكن والغذاء لهذا المواطن، ومن يقل بذلك فإنه يوجد الاختلال والارتباك في فهم وظيفة السلطة ودورها في حياة الفرد والمجتمع، ونجده في تلك الطريقة من التفكير التي تعتبر السلطة السياسية مجرد شأن دنيوي ولا ينبغي أن تكون إلا كذلك. وفي سؤال حول اعتبار الإمام الراحل السلطة السياسية ليست مسؤولة فقط عن توفير القضايا المادية للمواطن، بل إن دورها يجب أن يتعدى ذلك إلى أمور أخرى لاستكمال عملية التغيير، فأجاب الشيخ هشام الخنيزي بالقول:
نعم، لا شك أن المسؤول أو السلطة السياسية كما أنها يعني مسؤولة عن توفير القضايا المادية، هي مسؤولة أيضا عن توفير القضايا الفكرية والثقافية والمعنوية ونعمة الأمن للمواطنين. فبالتالي إذا كان يعني مسؤولية السلطة السياسية تنحصر فقط في موضوع الماديات، فإن لا سمح الله فإن الانحطاط الفكري والثقافي والأخلاقي سيكون يعني من مقوماته موجودة. يعني هذا الفكر، هذه الثقافة إذا لم ترعى من قبل السلطة السياسية فإنها يعني تتسيب. لماذا؟ باعتبار أن السلطة السياسية وهي السلطة العليا في الحكومة والمجتمع هي التي تستطيع أن تقوم هذه الأمور أكثر من أي شخص آخر. يعني مثلا عالم الدين يستطيع أن يقوم الموضوع الثقافي، الموضوع الفكري، الموضوع الروحي، ولكن إطاره محدود. لكن إطار السلطة السياسية إطار غير محدود، تستطيع من خلال قنوات متعددة أن توصل هذا الفكر وأن توصل هذه الحالة الروحية إلى المجتمع بكل طريق وبكل جهة، بعكس الجهات الأخرى التي ليست لها هذه القدرة. وأتذكر أن جاء استفتاء إلى سماحة السيد الإمام يسأله شخص عن شيء في الحج، فأجابه الإمام قدس الله سره الشريف قائلا: أولا نسقط الشاه. أعتقد أن هذا المعنى كان يرمي إليه الإمام أننا لا نستطيع أن نقيم أحكام الإسلام في ظل النظام الطاغوتي والنظام الظالم. حينما نكون نحن أصحاب السلطة نستطيع أن نقيم الحكومة الإسلامية ونستطيع أن نتعدى يعني المرحلة التغييرية إلى المرحلة الحقيقية المطلوبة من الإنسان، وهي عبادة الله بكل معنى الكلمة. أعتقد هذا ما كان يقصده الإمام، والله العالم.
مستمعينا الكرام، في نهاية المطاف لا يسعنا إلا أن نشكر الشيخ هشام الخنيزي على حديثه القيم للبرنامج، وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني. نشكركم على حسن المتابعة ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يسر لنا الإنصاف واغفر لنا الأوزار، يسر لنا الإنصاف واغفر لنا الأوزار، برسولك المختار من بالهدى قد جاء. يسر لنا الإنصاف واغفر لنا الأوزار، يسر لنا الإنصاف واغفر لنا الأوزار، برسولك المختار من بالهدى قد جاء. يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يسر لنا الإنصاف واغفر لنا الأوزار يسر لنا الإنصاف واغفر لنا الأوزار برسولك المختار من بالهدى قد جاء.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين إنه خير ناصر ومعين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي، أينما كنتم نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. كما أرحب بضيفي فضيلة الشيخ حامد عاشور في هذه الحلقة من البرنامج.
حياكم الله وحماكم وإلى كل المستمعين في كل مكان من المؤمنين والمؤمنات أجمعين.
حياكم الله فضيلة الشيخ. مستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم ثانية مستمعينا في هذه الحلقة من البرنامج. سنسلط الضوء على أحكام التيمم. فضيلة الشيخ، هناك مسائل عدة حول أحكام التيمم في الرسائل العملية وفي كتاب تحرير الوسيلة بالتحديد. السؤال الأول يقول: إذا كانت الأشياء التي يصح بها التيمم كالتراب والجوص والحجر، كانت هذه الأشياء لاصقة بالحائط، فهل يصح التيمم بها أم أنه لابد من كونها تكون على سطح الأرض؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على محمد وآله الهداة الطاهرين.
اللهم صل على
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السؤال في الواقع هو التفاتة جميلة، تفصيلا فقهيا قد ذكر عند الفقهاء. ما هو المعتبر فيما يجب أو ما يجوز التيمم به للمكلف الذي وظيفته التيمم؟ الفقهاء يقولون بعبارة واحدة: يعتبر فيما يتيمم به أن يكون صعيدا، والصعيد لا يخفى عليكم أنه مطلق وجه الأرض. لكن العبارة لا تعني عند الفقهاء والسيد الإمام قدس الله نفسه أنه لابد أن يكون التراب مثلا أو الحجر أو الغبار أن يكون على وجه الأرض فعلا، فيمكن لي أن أأخذ ترابا في آنية مثلا أو في قطعة خشب مثلا أو في أي شيء أرفعه إلى المكلف الذي أو أرفعه إلى نفسي لكي أضرب عليه. فالمطلوب أن يكون ما يتيمم به من صعيد الأرض، من على وجه الأرض، وليس بالضرورة لابد أن أنزل إلى الأرض لكي أتيمم. ولكي أوضح أكثر أبين مثلا مثالا بسيطا سهلا يسير. قد يكون الغبار مرة أجمعه من الأرض، ومرة أضرب يدي في التيمم وأنا على الأرض، ولكن قد تتجمع في ثوب يتجمع الغبار أو يتجمع على سراج الفرس كما يعبرون قديما الغبار، فيمكن لي أن أجمع هذا الغبار لو فقدت الصعيد وأن أتيمم به دون أي حرج.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ على هذه الأجوبة الشافية والكافية. هناك سؤال آخر يقول: إذا لم يكن بإمكان الجنب الوصول إلى الحمام واستمرت الجنابة عدة أيام، فهل يجب لو عرض له الحدث الأصغر بعد الصلاة التي تيمم لها التيمم تارة أخرى بدلا عن الغسل، أم يكتفي بمرة واحدة من حيث الجنابة ويتوضأ، أو يتيمم بدلا منه من حيث الحدث الأصغر؟
لكي أوضح السؤال للسائل الكريم، السؤال كالتالي: الذي عليه وظيفة التيمم مرة يكون بسبب الحدث الأصغر،
نعم،
ومرة يكون بسبب الحدث الأكبر، والتيمم للحدث الأصغر الذي هو عوض عن الوضوء، والتيمم عن الحدث الأكبر هو الذي هو عوض عن الغسل. هنا التقسيم يتضح لنا بهذه المقدمة في الجواب. فالمحدث بالأكبر نوعان: مرة يكون الحدث من الجنابة وهنا يكفيه تيمما واحدا، ومرة يكون الحدث الأكبر فالمكلف المحدث بالأكبر من غير الجنابة يتيمم تيممين، تيمم عن الغسل وتيمم آخر عن
الوضوء.
الوضوء،
نعم.
أريد أن ألفت النظر، نحن في الغسل بالنسبة إلى الحدث الأكبر لا يخفى أنه لو اجتمعت عدة أغسال فإنه يكفيه غسل واحد يكفيه عن كل هذه الأغسال كما بينا في حلقات الغسل، لكن لو اجتمعت الأسباب المختلفة للحدث الأكبر فهل يكفي تيمم واحد عن كل هذه الأغسال؟ السيد الإمام يستشكل في هذه الصورة ويحتاط بأن التيمم لابد أن يكون لكل واحد من هذه الأغسال، لكن لو كان عليه غسل الجنابة وغسل مس الميت فإنه أيضا يأتي بتيممين: تيمم عن غسل الجنابة وتيمم عن غسل مس الميت.
نعم.
الإجابة في ختام هذا السؤال وهي المهمة أن التيمم متى ينتقض؟ متى ينتقض التيمم؟ التيمم، ومنه سوف نعرف الجواب عن هذا السؤال المهم، التيمم ينتقض عن الوضوء بالحدث الأصغر، وينتقض التيمم أيضا بالحدث الأكبر، كما أنه ينتقض ما يكون بدلا عن الغسل بما يوجب الغسل،
نعم،
كذلك أيضا ينتقض بالنسبة إلى المحدث بالحدث الأصغر فيعيد التيمم عن الحدث الأصغر. لو استمر التيمم وفقدان إلى الماء وما يجوز لي ويسوغ لي التيمم فإنه يبقى هذا التيمم كالوضوء إذا دخل علي الوقت فأصلي به.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. مستمعين الكرام، مستمرين معكم وحلقة أخرى من برنامج استفتاءات، فاصل قصير ثم نواصل. مرحبا بكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، ومعنا فضيلة الشيخ حامد عاشور. فضيلة الشيخ، هناك سؤال آخر في أحكام التيمم يسأل السائل: هل التيمم بدل الغسل له الأحكام القطعية الثابتة للغسل؟ بمعنى يعني هل يجوز معه الدخول إلى المسجد أو مس آيات القرآن أو ما شابه ذلك؟
التيمم وهو الوظيفة الثانوية لمن لم يستطع الغسل أو لمن يستطع الوضوء.
نعم.
وهناك أحكام تترتب على الحدث الأصغر وهناك أحكام تترتب على الحدث الأكبر. ومن الأحكام التي تترتب على المحدث بالحدث الأكبر عدة أمور، ومنها الصلاة، ومنها مس كتاب الله، ومنها الدخول إلى المسجد، وما إلى ذلك من أمور. الجواب له أن يأتي المكلف بكل ما يشترط فيه الطهارة كمس كتابة القرآن المجيد ودخول المساجد وغير ذلك، فإن التيمم الذي يسوغ لي ويجوز لي الصلاة كذلك أيضا يرفع عني الأحكام التي كانت ممنوعة لوجود الحدث الأكبر، وبالتالي بلا يجوز لي أن أدخل إلى المسجد وما إلى ذلك من ما كان ممنوعا شرعا عني لوجود الحدث الأكبر.
إذن يمكن لمن تيمم بدل الغسل أن يدخل إلى المسجد بهذا التيمم
بقاعدة.
نعم.
أصيغها بصورة سريعة رعاية لوقت البرنامج.
نعم.
كان المجنب مثلا،
نعم،
قد منعت عنه أمور حتى يرفع هذه الأمور، منع هذه الأمور لا ترتفع إلا بالغسل، ولكنه لعذر ما لا يتمكن من الغسل، فيقول الفقهاء: إن أراد الصلاة وقد فقد الطهارة المائية فعليه أن ينتقل إلى الحكم الثانوي من الطهارة، والتي تعرف بالطهارة الترابية. وفي الطهارة الترابية حينما كنت لا أستطيع الصلاة من دون الغسل فإنها رفعت عني الحدث.
نعم.
وكأنما السؤال يقول: هل أن التيمم يسوغ لي فقط الصلاة عن الغسل، أم أنه يرفع عني الحدث بكل ما كان ممنوعا شرعا عني؟ ومثاله كان الدخول إلى المسجد وما إلى ذلك من ممنوعات عن المحدث بالأكبر. فنقول: بلى، التيمم يرفع كل هذه الأحكام التي قد ترتبت مما كان ممنوعا عن المحدث بالأكبر.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ على هذه الأجوبة الشاملة. هناك يعني سؤال آخر يقول: هل هناك فرق بين التيمم بدل الغسل وبين التيمم بدل الوضوء؟
المسألة في الواقع مسألة مهمة وعملية جدا. لماذا؟ لأن البعض يتصور بأن التيمم الذي نأتي به للوضوء بدل وعوض الوضوء قد يتوهم أن هذا التيمم يختلف عن التيمم الذي بدل الغسل، والواقع المحدث بالأكبر تيممه هو تيمم الوضوء، إنما الفرق ما قد أشرنا إليه في الأسئلة المتقدمة، أن يكون التيمم إذا كان إلى الحدث الأكبر، إذا كان إلى جنابة أو لم يكن إلى غير الجنابة. أما بالطريقة وهي التي نحتاج أن نفصلها في الحلقات القادمة، فإن التيمم واحد.
نعم.
فإن التيمم واحد. ولكي أزيد توضيحا سريعا، لا فرق في طريقة التيمم التي نأتي بها بدل الغسل ولا بين التيمم الذي نأتي به بدل الوضوء، لا فرق بين التيممين، إنما الفارق المهم أن تعداد التيمم بالنسبة إلى المحدث من غير الجنابة فإنه يتيمم مرتين، مرة عن الغسل ومرة عن الوضوء، أما بالنسبة إلى الجنابة فإنه يكفيه تيمم واحد فقط.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ حامد عاشور على هذه الإجابات الشاملة والأسلوب الشيق الذي تتمتعون به في إجاباتكم على أسئلة المستمعين. مستمعين الكرام، شكرا لكم على كرم المتابعة. كنا معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج استفتاءات. شكرا لكم وإلى اللقاء.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة
كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. أحبتي بعد لحظات يأتيكم برنامج تأملات في شرح دعاء السمات، نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 9 تماما. عند 9:12 يأتيكم مباشرة على الهواء برنامج صدى المغرب العربي، بعد ذلك يأتيكم من المكتبة الإيرانية. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 10 تماما. عند 10:15 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج اليمن التصدي والتحدي. في تمام الساعة 11 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. في تمام الساعة 12 حصاد المساء، شعراء أهل المودة يأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 28. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1 تماما. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونحن نتأمل معا في فقرات دعاء السمات الشريف. وصل بنا الكلام إلى هذه الفقرة وصورتها فأحسنت تصويرها. لا زال الكلام في فقرات السؤال السادس الذي يتوسل به الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، والذي يقول: وبحكمتك التي صنعت بها العجائب. أما الفقرة التي نحن بصدد الكلام عنها فتتعلق بالمخلوق الخامس كما فصلته الفقرات السابقة، فالظلمة والنور والشمس والقمر، أربعة من المخلوقات أبدعتها الحكمة الإلهية، وخامسها الكواكب، والتي فصل الكلام عنها بالأكثر من غيرها وصورتها فأحسنت تصويرها. ممكن أن يكون الكلام في هذه الفقرة عن الكواكب، ولا مانع من إرجاعه إلى الأربعة الأخرى. الكواكب صورتها الحكمة الإلهية فأحسنت تصويرها في كل صورها التي نقلتها الفقرات السابقة، النجوم أو البروج أو المصابيح أو الزينة أو الرجوم، وكذلك الحكمة الإلهية أحسنت تصوير الشمس والقمر، بل وحتى الظلم والنور، وإن كانت تشمل كل شيء يظهر للناظر. المهم في الكواكب أن التصوير يبدو فيها بأحسن وأظهر، لأنه تصوير مختلف. فالكواكب تارة تكون باعتبارها نجم فلها صورة، وعندما تكون أبراج تكون لها صورة أخرى، وعندما تكون مصباح أو زينة أو رجوم أيضا تكون بصور أخرى تختلف عن غيرها من الصور. ولا بد أن نلتفت إلى هذه المسألة أن الصورة هنا المقصود بها صورتان، الأولى الصورة الظاهرية أو الحركة الظاهرية التي يبدو بها الكوكب، وهو الذي لأجله أسس علم مثل علم الهيئة قديما أو علم الفلك أو دراسة وضع الكواكب حديثا، والتي تتطلب من دراسة هذه الصورة والحركة الظاهرية معرفة حالات الكواكب، والتي بالنتيجة تكون معرفة لحساب الزمن والفصول المختلفة. أما الصورة الثانية فهي الكيفية والطبيعة التي لأجلها أو بها ظهر الكوكب، فالحركة المعينة والموقع المعين تضفي على الكوكب طبيعة معينة وكيفية معينة، والذي بالنتيجة يعني أن يكون له أثر معين، فالمد والجزر من قرب ومن بعد إنما هو من حركة القمر، واقتراب الشمس فيه أثر على الأجواء والأمطار والزراعة وغير ذلك، حتى نقل أن بعض الكواكب فيه معنى النحس، بل حتى أن بعض أسماء الكواكب مثل سعد السعود إنما هو فيه إشارة إلى الأثر الذي يتصوره الناس. والمتتبع لحركة النجوم إنما كل هذه يستطيع أن يتحسس منها هذا الأثر. طبعا الذي يدرس والذي يبحث عن النجوم وحركة النجوم كما تفصله الدراسات المعاصرة يثبت أن للكواكب كيفية وطبيعة معينة تترك آثارها الواضحة على حياة الإنسان في هذا الكوكب. في بحوث الفلسفة هذا المعنى واضح كما تفصله جملة من الرسائل، هذه التركيبة التي عليها هذا النظام الكوني، هذا الوجود الكوني، إنما هذا القرب والبعد من الشمس وهذه المجموعة الشمسية والمجموعات الشمسية المتناثرة كما يفصلها العلم الحديث في هذا الكون الواسع الرحيب، يعني أن هنالك كيفيات مختلفة تفرضها و تصدر من هذه الكواكب وتصدر عن هذه الكواكب، وهو الذي يعني أن هذه الصورة التي أبدعت لها صورة ظاهرية شكلية كما هو الظاهر الذي يبدو في السماء لأي ناظر من الناس، وهنالك صورة حقيقية وهو الذي تشير إليه جملة من النصوص والتي عبرنا عنها بالكيفية والطبيعة التي تكتنز في داخل الكوكب وفي داخل الجرم، وهو الذي تريد أن تشير إليه الفقرة وصورتها فأحسنت تصويرها، هذا الحسن الذي ظهر على شكلها الخارج وهو الذي لأجله كانت زينة، إنما زينة السماء الدنيا واحدة من معانيها هذه النجوم التي تظهر في الليل عندما تكون الأجواء صافية، هذه الزينة إنما فيها إشارة إلى حسن الصورة التي أرادت أن تشير إليها الفقرة في هذا الكلام. كذلك الحسن الصورة في الكيفية وفي الطبيعة وفي الأثر الذي ممكن أن تتركه هذه النجوم كما فصلنا الكلام عنها سابقا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نستفيد أكثر وأكثر من هذه الأدعية الشريفة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.